بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، تعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فوصلنا بفضل الله تعالى وحوله وقوته إلى قول الماتر رحمه الله: وثلاث نوافل مؤكدات: صلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة التراويح. قال: وثلاث نوافل، نوافل جمع نافلة، والنافلة المستحب أو المسنون أو المندوب، مؤكدات سنن مؤكدة. قال: صلاة الليل، صلاة الليل أي قيام الليل. منزلة قيام الليل من الصلوات النوافل المعلومة. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الصلاة بعد المكتوبة فقال: صلاة الرجل في جوف الليل. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل حثا شديدا، حتى قال: أقرب ما يكون الرب من عبده في ثلث الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تعالى في تلك الساعة فكن. وقال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه، إلى آخر الحديث. فحث على التعبد في هذا الوقت وبالأخص في الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام بألف آية كتب من المقنطرين، يعني أصحاب القناطير، من الأجر، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. أقل شيء حتى لا يكتب من الغافلين أن يقوم بعشر آيات. وروي في الحديث، وإن كان في إسناده نظر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض الرجل الجعظري، يعني المتكبر، صخابا بالأسواق، حمارا بالنهار، جيفة بالليل، عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. فوصف من لا يقوم بالليل أبدا أنه كالميت عياذا بالله، كالجيفة، وصف قبيح. وقيام الليل في أول سنة من سنوات الرسالة كان فرضا على المؤمنين: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا. لما نزلت هذه الآيات صار قيام الليل فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه لمدة عام كامل، كما تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حتى نسخ بعد ذلك هذا الحكم، نسخت الفرضية وبقي الاستحباب بالنسبة لقيام الليل للمؤمنين عامة، وبقيت الفرضية على النبي صلى الله عليه وسلم، على خلاف بين أهل العلم هل كان قيام الليل فرض عليه أم لا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صلاة الليل وصلاة الضحى. وصلاة الضحى، صلاة الضحى هي الركعات التي تصلى من بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى زوال الشمس، يعني دخول وقت الظهر. صلاة الضحى من السنن المؤكدات التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. صح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: أوصاني خليلي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بثلاث ألا أدعهن. قال: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وألا أنام قبل أن أوتر. فيعني هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وكذلك من فعله صلى الله عليه وسلم، كان يصليها. وأكثر ما رؤية يصليها صلى الله عليه وسلم ثماني ركعات. عن أم هانئ أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح ثماني ركعات، فقال بعض أهل العلم حمل هذه الركعات على أنها ركعات الضحى، ركعات الضحى، ولذلك يقولون أقلها ركعتان وأكثرها ثماني ركعات. أفضل وقت لصلاة الضحى هو بعد مضي ربع النهار، يعني بعد ما تشتد الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. صلاة الأوابين، صلاة الضحى، إذا رمضت الفصال. الفصال هي الإبل الصغيرة، الإبل الصغيرة. ورمضت يعني اشتد حر الرمال عليها. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني يرشد إلى وقت صلاة الضحى بعلامة يعرفها العربي والبدوي جيدا، إذا رمضت الفصال هذا لا يكون إلا بعد ما تشتد الشمس ويعني اشتد حرارة الرمال. قال وصلاة الضحى وصلاة التراويح. صلاة التراويح هي صلاة الليل أو قيام الليل حين يصلى جماعة في شهر رمضان. سميت التراويح بهذا الاسم لأن المسلمين كانوا يتراوحون بين الركعات، بين كل ركعتين يرتاحون، وبين أربع ركعات وأربع ركعات يرتاحون. وكان يعني عادة أو كان من فعل أهل مكة أنهم كانوا يفصلون بين كل أربع ركعات بطواف، يعني يرتاحون فيقوم الناس للطواف في هذه الراحة، مش جماعي كده يلا نقوم كلنا للطواف، لا يعني مثلا هم يرتاحون بعد أربع ركعات فيقوم بعضهم لإيه؟ للطواف، بعضهم للطواف. فسميت ترويحة تراويح جمع ترويحة لأنهم كانوا يتروحون بين ركعاتها. صلاة التراويح أصلها قيام الليل، وقيام الليل السنة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقومه منفردا، كان يقومه منفردا، لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالمسجد ليلة فصلى ناس بصلاته صلى الله عليه وسلم، ثم في الليلة الثانية كثر الناس يعني اجتمع ناس أكثر خلف النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل وهو لم ينكر صلى الله عليه وسلم، ثم في الليلة الثالثة ازداد الجمع، ثم في الليلة الرابعة اجتمع الناس فانتظروه حتى يخرج فيصلي فيصلون بصلاته فلم يخرج، فلما خرج عليهم بعد ذلك قال قد علمت ما كان منكم يعني من انتظاركم، ولكن وما منعني أن أخرج لكم إلا أنني قد خشيت أن تفرض عليكم. قال العلماء يعني يرى الله جل في علاه نشاط المسلمين وخفتهم وإقبالهم على هذه الصلاة فيفرضها الله جل وعلا عليهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوفا رحيما شفيقا يحب ما خفف عن أمته كما تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من الخروج أن الجماعة في صلاة الليل لا تجوز، صح؟ وإنما قال إنما منعني من خروج أني خشيت أن تفرض عليكم. فهذا الحديث بحده دليل على جواز أن تصلى صلاة الليل جماعة. ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بقي الحال على ما كان عليه أن الناس يصلونها في المساجد فرادة أو في جماعات قليلة، كان ذلك في خلافة أبي بكر ثم في خلافة عمر، كذلك في صدر من خلافة عمر في أولها كانوا يصلون في المسجد، الرجل يصلي لنفسه ويصلي الرجل ويصلي معه الرهط الجماعة الصغيرة يصلون في المسجد أوزاعا متفرقين حتى جمعهم عمر على قارئ واحد على أبي رضي الله عنه وأرضاه، وقال قولته المشهورة نعمة البدعة هذه. المقصود بكلمة البدعة هنا أي هذه بدعة بالنسبة يعني بالإضافة يعني كلمة بدعة مخترعة على غير مثال سابق، لكن هذه لها مثال سابق مش كده، وهي سنة ليست بدعة، النبي صلى الله عليه وسلم فعلها صلى بالمؤمنين ليال في رمضان. إذا قوله بدعة ليس على حقيقته الشرعية إنما هي حقيقة لغوية، إذا انقطع الشيء فترة بعيدة ويعني توقف فترة طويلة ثم عاد فكأنه وجد على غير مثال سابق، يعني كأن عمر شبهها بالبدعة لبعد الفاصل الزمني البعيد بين جمع الناس على أبي بن كعب وبين اجتماعهم على النبي صلى الله عليه وسلم. لما اجتمع انقطع اجتماع المؤمنين طيلة هذا الوقت حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم خلافة أبي بكر ثم صدر من خلافة عمر فكأنما هذا الأمر لم يحدث من قبل، كأنه لم يحدث من قبل، فلذلك قال نعمة البدعة هذه. فنقول هذه بدعة لغوية، هذا اصطلاح يعني كلمة بدعة هنا ليست على الاصطلاح الشرعي المذموم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، وإنما قصد عمر كأنها بدعة، كأنها لبعد العهد باجتماع الناس على قارئ واحد على إمام واحد في صلاة التراويح كأنها بدعة، فإن كانت بدعة فنعمة إيه؟ فنعمة البدعة. قال: وصلاة التراويح. صلاة التراويح النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة: ما زاد في قيام الليل في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة. هل يجوز أن يزاد فيها على 11 ركعة؟ نعم، باتفاق العلماء، باتفاق العلماء. لم يقل أحد من السلف ولا من الأئمة أن صلاة الليل لها حد لا يزاد عليه ولا ينقص عنه، وأن الزيادة عليه بدعة. هذا القول هو في حد ذاته بدعة، لأنه في خلال القرون الثلاث الأول كان المسلمون يصلون التراويح أكثر من 11 ركعة. في المدينة كانت تصلى 23 ركعة، وفي مكة كانت تصلى أكثر، وفي الكوفة وفي غيرها من بلاد المسلمين مع انتشار الصحابة والتابعين والعلماء في القرون الثلاث الأول، القرون الخيرية، ولم نجد من ينكر خلال هذه القرون الثلاثة ولا حتى القرون التي بعدها، حتى خرج بعض المتأخرين والمعاصرين ليقول إن الزيادة على 11 ركعة بدعة. نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أين كانت هذه الطائفة الظاهرة المنصورة التي لا يخلو منها زمن في هذه الأمة من هذه البدعة التي تدعون أنها بدعة على مدار هذه القرون كلها؟ أين كانت؟ كيف كان يصلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على مر القرون، وفي مسجد مكة وفي المدائن الكبرى، وكيف كان يفعل ذلك التابعون في القرون الثلاث الأول، ها، وبل وفي عهد الصحابة أيضا بالأسانيد الصحيحة، كيف كان يفعل دون أن ينكر واحد من الصحابة أو واحد من التابعين أو يكون هذا مذهب أحد الأئمة أنه يقول الزيادة على 11 ركعة بدعة؟ بل الاتفاق كما نقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على أن الزيادة على 11 ركعة جائز، وإن كنا نقول صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأكمل، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأكمل، لكن الزيادة عليها ليست بدعة. والدليل على ذلك من الأثر أن الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن صلاة الليل، فقال: صلاة الليل مثنى مثنى حتى 11، فإن وصلت 11 فلا تزد. قال كده النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ده اختراع. قال: صلاة الليل إيش؟ صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الفلاح فأوتر بواحدة، مش كده؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يصلي مثنى مثنى، ركعتين لركعتين، ولم يحد له عدد. والرجل جاء يسأل عن صلاة الليل، كيف صلاة الليل؟ كيف تصلى صلاة الليل؟ أريد أن أصلي بالليل، كيف أصلي؟ لو كان العدد مشترط، لو كان العدد لا يجوز أن يزيد عليه أحد لأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. يشكل بعضهم فيقول: لا، ما هو الرجل كان عارف أنه 11 ركعة، يعني هو عارف أنه 11 ركعة وعارف أنه لا يجوز أن يزيد عليه، وجاء يسأل. طب يسأل عن إيه؟ ها؟ كي يعني يسأل عن ماذا؟ وكيف يعرف أنها 11 وأنه لا يجوز أن يزيد على 11 ركعة ويجهل أنها ركعتين ركعتين؟ أيهما أولى بأن يجهل؟ مش كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء، الرجل جاء ويسأله عن صلاة الليل، وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيب السائل عما يسأله ويفصل ويبين له، وربما يعني يزيد على غير ما سأل السائل إذا كان السائل يحتاجه. جاءه الرجل يسأل عن ماء البحر هل يجوز أن يتوضؤون به، فقال: هو الطهور ماءه، الحل ميتته. هؤلاء يركبون البحر ويعني يكونون فيه الأيام والليالي، وربما تعرضوا إلى أن يجدوا في البحر الأسماك الميتة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم احتياجهم لهذا الحكم، فقال إيش؟ الحل ميتته، رغم أنه لم يسأل عن حكم ميتة البحر. هذا رجل يسأل عن صلاة الليل فقال له: مثنى مثنى، فإذا خشيت الفلاح فأوتر بواحدة، أو قال: فصلي واحدة توتر لك ما قد صليت، ولم يبين له أن الزيادة على 11 ركعة لا تجوز. أما قول عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت: ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة في قيام الليل في صلاة الليل في رمضان ولا في غير رمضان، فنقول: سئلت عائشة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. وهنا التدقيق، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، إنما عائشة سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، هي تسأل عن صفة خاصة وهي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، عن صفة قيام النبي صلى الله عليه وسلم، فبينتها أوضحتها للسائل. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسأل عن صفته، إنما سئل عن قيام الليل مطلقا، فأجاب عنه إجابة مطلقة، وفيها دليل على جواز الزيادة على 11 ركعة، بالإضافة إلى الإجماع الذي نقله عبد البر وغيره والآثار الصحيحة الكثيرة عن التابعين في العهد الأول أنهم كانوا يصلون التراويح أكثر من 11 ركعة. قال: وصلاة التراويح. قال: وشرائط الصلاة. وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها 5 أشياء. شرائط كما قلنا قبل ذلك جمع شرط. شرائط الصلاة هذه شرائط صحة، ده الشرط الأصولي بقى اللي هو تعريفه إيه؟ لا يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. شرائط الصلاة قبل الدخول فيها 5 أشياء: طهارة الأعضاء من الحدث والنجس. أول شيء قاله طهارة الأعضاء من الحدث، بقول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى آخر الآية. وقال سبحانه: وإن كنتم جنبا فتطهروا. فهذه الآية تدل على وجوب التطهر من الحدث الأصغر والأكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة وصح عنه بالإسناد الصحيح، قال: إذا إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إذا أحدث حتى يتوضأ. يبقى أول شيء طهارة الأعضاء من الحدث، والحدث في اللغة هو الشيء الحادث.
وأمر اعتباري يقوم بالبدن يمنع مصحة الصلاة
أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة أو يمنع من نحو من صحة نحو الصلاة حيث لا مرخص. أحسنت. طهارة الأعضاء من الحدث والنجس. النجس ما هو؟ جرم مستقذر. ها، أيضا إذا قام بالبدن أو الأعضاء يمنع من صحة نحو الصلاة. الدليل على وجوب التطهر من النجاسات قبل الصلاة وعدم جواز تعلقها بالبدن قول الله سبحانه وتعالى: والرجز فاهجر. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش، قال: فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، فاغسلي عنك الدم وصلي. قال: وستر العورة بلباس طاهر. هذه الفقرة وهذه الجملة تضمنت حكمين: الحكم الأول ستر العورة، أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة سابق عليها، والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال ابن عباس: أي اللباس، اللباس قبل الصلاة. الله سبحانه وتعالى يعني حين ذكر الأمر ستر العورة قبل الصلاة واللباس قبل الصلاة استعمل كلمة زينة، وهذا فيه دلالة وإشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى يحب من اللباس الذي تستر به عورتك قبل الصلاة أن يكون يعني فيه زينة، يعني مش مجرد ستر عورة، يعني مش الرجل يعرف أن هو العورة عنده من بين الصلاة والركبة أي حاجة ويقف يصلي، تجمل لله سبحانه وتعالى قدر المستطاع. يعني بعض الشباب مثلا، وللأسف حتى بعض الملتزمين بخص الشباب الملتزمين الجدد، تجد أنه مثلا في المسجد حتى في صلاة الجمعة مثلا بالبنطلون القصير ده اللي هو مش القصير لأنه سنة، القصير لأنه موضة، البرمودا، في واحد أقصر منه اسمه إيه؟ البنتكور. البنتكور واللي فيه الورد الكبير ده، واخد بالك؟ وبعدين تلاقي لابس مش عارف ازاي. طب انت لو رحت مثلا، يعني لو رحت تخطب، مش رحت تخطب، هتروح بالبنتكور والتيشيرت مثلا؟ تجمل بقدر الامكان. ها، شيخ الاسلام ايش؟
هيبقى رايح شيخ الاسلام.
هيبقى رايح شيخ الاسلام. طبعا هيبقى لابس بقى البتاع. لا يعني لابد تتجمل بقدر الامكان وتتزين حق من يتزين له الله سبحانه وتعالى بلا تكلف، لكن في نفس الوقت يعني لابد يعني تتامل كلام الله سبحانه وتعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاه الحائض الا بخمار. لا تقبل صلاه الحائض الا بخمار. رواه الترمذي عن عائشه رضي الله عنها وارضاها باسناد حسن. لا تقبل صلاة الحائض، والمقصود بالحائض هنا إيش؟ البالغة. طب ليه ما نحملهاش على الظاهر؟ والأصل هو التمسك بالظاهر ما لم يدل دليل على 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 أن المراد خلافه. لا مش هنصلي الحائض، لا تصلي الحائض، لا تصلي. لا تقبل صلاة الحائض. إذا حملناه على الحقيقة، الحائض يعني المرأة حال كونية حائضا، هي لا تقبل صلاتها أبدا، لا بخمار ولا حتى لو بثياب الدنيا كلها. صح ان هي حائض، يبقى المقصود هنا لا تقبل صلاه الايه؟ البالغ، البالغه. صحيح. الا بخمار. ستر العوره، هذا الجزء الاول وهو اشتراط ستر العوره. الجزء الثاني في الجمله: بلباس طاهر. يبقى لا بد ان يكون هذا اللباس ايش؟ طاهرا. يبقى هذا اشتراط الطهاره من النجاسات في الثوب. هو في الجمله الاولى اشترطها في الاعضاء، طهارة الأعضاء من الحدث والنجس. الجملة الثانية اشترط ستر العورة وبلباس طاهر، يبقى لابد أيضا يكون الثوب طاهرا. قال الله سبحانه وتعالى: وثيابك فطهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لخولة بنت يسار لما سألته أنه ليس لها إلا ثوب واحد وأنها تحيض فيه، فماذا تفعل؟ يعني تسأل ماذا تفعل بعد أن تذهب حيضتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذهبت الحيضة فاغسليه ثم صلي فيه. فقالت يعني أن الدم قد يكون له أثر، فقال: يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره. في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء حين سئل عن الثوب يصيبه دم الحيض، قال: تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، ثم صلي فيه. هذه أدلة على أن الثوب يغسل من الدم والنجاسات قبل الصلاة. يبقى لابد أن يكون الثوب طاهرا إلا من النجاسات المعفو عنها. نحن خدنا قبل ذلك في الطهارة أن هناك نجاسات معفو عنها، والضابط الذي يشمل هذه المسألة هو كل يسير يشق الاحتراز عنه. كل يسير شق الاحتراز عنه، يعني مثلوا له بقطرة أو نقطة الدم، دم الجراحات، دم البثرات، دم البراغيث، يعني الدماء التي لا يخلو منها جسد الإنسان في الغالب، يكون عنده حباية أو خدش أو حاجة. هذه أشياء يصعب تتبعها ويصعب الاحتراز عنها، مش كده؟ فمثل هذه النجاسات يعفى عنها. أما النجاسات التي لا شق الاحتراز منها مثل قطرة البول في الثوب، قطرة البول في الثوب الإنسان المعافى غير المريض بالسلس عافانا الله تعالى وإياكم، هذه لا شق الاحتراز عنها. لماذا؟ لأن الله تعالى أمرنا بالاستنجاء، مش كده؟ فهو مأمور بأن يعني يغسل المحل بعد البول، فمن أين تأتيه لو ائتمر بهذا الأمر؟ من أين ستأتيه قطرة البول؟ هذا شيء لا شق الاحتراز عنه، وبالتالي لا يعفى عنها. قال: وستر العورة بلباس طاهر والوقوف على مكان طاهر. الوقوف على مكان طاهر يعني اشتراط طهارة البقعة، طهارة المكان الذي سيصلي فيه. ومعنى طهارة البقعة طهارة المكان الذي سيلامسه، يعني يباشره المصلي بشيء من أجزاء جسده. يعني هو واقف على قدمين في مكان لابد يكون موضع القدمين طاهر، سيضع ركبتيه على مكان لابد يكون موضع الركبتين طاهر، سيضع كفيه على مكان لابد يكون موضع الكفين طاهر، سيضع جبهته وجبهته وأنفه على مكان لابد يكون هذا المحل طاهرا. لو كان شيء آخر في البقعة التي يصلي فيها مكان نجس لكن لن يباشره بجسده ولا بثيابه لا يضره، حتى لو كان المكان المتنجس بحزو مثلا صدره وهو ساجد، لو انه ساجد مثلا وكفيه كفاه وجبهته وركبتاه وقدماه على مكان طاهر، لكن هناك المكان الذي يحاذي صدره وهو سيجد فيه نجاسة، هو لم يمس لا يضر، فهمتم؟ يبقى اشتراط طهارة البقعة المكان الذي يباشره المصلي بشيء من جسده. الدليل على اشتراط الطهارة أن النبي صلى الله عليه وسلم كلف أصحابه بأن يصبوا على بول الأعرابي الذي بال في المسجد ذنوبا من ماء، وهذه الكلفة وهذا الأمر دليل على وجود تطهير مكان الصلاة. قال: والعلم بدخول الوقت. العلم بدخول الوقت. الصلاة الله جل وعلا كتب أن لها أوقات معينة محددة لا يجوز للإنسان أن يتجاوزها أو يستبقها بالصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ونحن نقول الدخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، مش كده؟ ما هو السبب؟ ما يلزم من وجود الوجود ويلزم من عدمه. يبقى لابد من تيقن وجود السبب، لابد من تيقن من وجود من دخول الوقت لتصح الصلاة. العلم بدخول الوقت. واستقبال القبلة بقول الله سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل المسيء في صلاته، قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم استقبل القبلة. استقبل القبلة ده فعل إيش؟ فعل ماضي ولا مضارع؟ أمر. سنت فعل أمر، وفعل الأمر يدل على الوجوب، ما لم تدل ان تاتي قرينه تصرفه من الوجوب الى غيره. هذا يدل على فرضيه استقبال القبله في الصلاه، وقبله الايه التي ذكرناها. واستقبال القبله ويجوز ترك القبله في حالتين. يبقى اذا الاصل العام ان استقبال القبله فرض في الصلوات كلها، في صلاه الفريضه وفي صلاه النافله، لكن هناك مستثنيات دل على استثنائها الدليل. قال: يجوز ترك القبلة في حالتين. الحالة الأولى في شدة الخوف، قال الله سبحانه وتعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا صلوا على حالكم، الراكب يصلي راكبا والراجل يصلي ماشيا حتى لو كان يعدو، والآية في الخوف من العدو ونحوه، وعممها بعض أهل العلم قالوا: حتى إذا خاف أن يفوته عرفة، يعني لو هو مثلا رايح يحج وقد أحرم بالحج والوقت قد ضاق عليه ويريد أن يدرك عرفة قبل أن يخرج وقته، ووقت عرفة يخرج بطلوع فجر يوم النحر، طلوع الفجر الثاني ليوم العيد يوم النحر، فخاف أن يفوته عرفة، قالوا وهناك صلاة يريد أن يصليها، قالوا: يجري ويصلي وهو يجري. يعني بعض العلم عمم مسألة الخوف ليست فقط في الحرب ولكن في الخوف من العدو ونحوه. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه: قال: مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع مولى بن عمر: قال: لا أرى عبد الله بن عمر قد قال ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني كأنه يحمل كلام ابن عمر مستقبل القبلة وغير مستقبلها على التوقيف. هذا كلام موقوف له حكم الرفع. المرفوع هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو المرفوع هو الحديث المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو من فعله أو من إقراره. أما الموقوف فهو كلام الصحابة رضوان الله عليهم. قال عمر، قال أبو بكر، قال أبو هريرة، قال ابن عباس، قال عبد الله بن عمر. هناك شيء اسمه موقوف له حكم الرفع. يعني إيه موقوف له حكم الرفع حمود؟ يعني هو من كلام الصحابة لكن يأخذ حكم المرفوع. لما؟ إما لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له، وإما لأن هذا الكلام لا يعلمه الصحابي واجتهاده من الغيبيات، من يتكلم عن شيء من أشراط الساعة أو شيء من أحوال الأمم السابقة، وهو لم يعرف أنه كان ينظر في كتب أهل الكتاب أو شيء على خلاف القياس، لا يمكن أن يصل إليه العالم باجتهاده ولا بقياسه ولا بعقله، كتحديد مثلا مقادير معينة في الديات أو مقادير معينة في مثلا في الزكوات مثلا أو المواقيت أو إلى آخره. هذه الأمور لا يعرفها الإنسان باجتهاده، لابد أن يكون قد علمها من النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة مع فرط ورع الصحابة رضوان الله عليهم في أن يخوضوا فيما ليس لهم به علم، خاصة مع رجل كابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لم يعرف أنه نظر في كتب أهل الكتاب، ويعرف عنه تمسكه الشديد بالأثر ووقوفه، كان ممن يقف يجتهد بالأثر ويقف، يعني لم يعرف عنه الاجتهاد بالنظر، فحين يقول مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها يبقى على طول نافع يقول إيه، يقول لا ابن عمر ما يقولش الكلام ده من نفسه، هذه ليست طريقته في الاجتهاد، يعني هو لا يجتهد بالنظر، ها ليست طريقته، إذا قال ذلك يبقى أكيد هو عالم من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال في شدة الخوف، هذه حالة جزء نترك فيها استقبال القبلة، وهناك صلاة الخوف لها فصل خاص إن شاء الله تعالى سيأتي في المسجد. قال في النافلة في السفر على الراحلة، في النافلة يعني في صلاة النافلة في السفر على الراحلة، يبقى هنا ذكر قيود في هذه الجملة، ذكر صلاة النافلة يبقى الفريضة لا يجوز فيها أن تصلى إلى غير القبلة حتى لو كانت في السفر كما سيأتي في الحديث، وفي السفر وعلى الراحلة يبقى إن كان في الحضر لا يجوز أن يصلي النافلة إلى غير القبلة باتفاق العلماء إلا من شذ، وأيضا على الراحلة فإن كان نازلا لا يجوز أن يصلي إلى غير القبلة، يعني الرجل على سفر لكنه نزل يستريح، هل يجوز أن يصلي لأي جهة يقول أنا مسافر؟ نقول لا، ترك استقبال القبلة في النافلة في السفر هذا مقيد بحال الركوب حين تكون على راحلة، ويصعب عليك أن تستقبل القبلة وأنت عليها، فإن كان يسهل عليك استقبال القبلة وأنت على راحلتك كمن على سفينة مثلا يجب عليه استقبال القبلة، فهمتم؟ قال في النافلة السفر على الراحلة، دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر كان يصلي على راحلته حيث توجهت به، حيث توجهت به، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة، إذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة، هذا يدل على وجوب استقبال القبلة في الفريضة حتى في السفر، وهذا هو الأصل العام، الأصل العام وجوب استقبال القبلة، خرجت النافلة بدليل في السفر على الراحلة وتبقى الفريضة على الأصل لأنه لم يدل دليل على خلافه. قال فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل القبلة فكبر ثم صلى حيثما توجه به راحلته. في سنن أبي داود عن أنس بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع، يعني يصلي نافلة، استقبل القبلة فكبر ثم صلى حيث توجهت به راحلته. يبقى هذا الحديث يدلك على أمر مهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع على راحلته حيث توجهت به، لكن كان يأتي بالتكبيرة، تكبيرة الإحرام وهو مستقبل القبلة، ولذلك المذهب مذهب الشافعية وجوب استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام إذا تيسر، إذا كانت الدابة طيعة، إذا كنت أنت لك الدابة تستطيع أنك أنت توجهها للقبلة عند تكبيرة الإحرام بلا ضرر، أما إذا كنت أنت لست أنت القائد أو يصعب يعني توجيه الدابة إلى القبلة كزماننا هذا، أنت راكب مثلا قطار أو راكب طائرة أو راكب مثلا السيارة وأنت الذي يقود مثلا السيارة أصعب أن توجهها إلى القبلة، كيف تفعل ذلك على الطريق؟ في هذه الحالة تصلي حيث توجهت بك ابتداء من تكبيرة الإحرام، يبقى إذن يجب عليك أن تأتي بتكبيرة الإحرام جهة القبلة إذا تيسر، فإن تعسر ذلك أو صعب ذلك أو كان هناك مشقة يبقى تأتي بها حيث توجهت بك راحلتك، ويعني يسقط عنك هذا الأمر. يبقى النافلة السفر على الراحلة زائدة على الصفة التي بيناها بشروط. الشرط الأول أن يكون السفر مباحا، أن يكون السفر مباحا، فإن كان سفر معصية فلا يجوز، لأن هذه رخصة على خلاف الأصل، وسفر المعاصي سفر المعصية لا يترخص فيه. يعني إيه سفر المعصية؟ يعني السفر الذي يقصد منه معصية، يعني هو مسافر لفعل شيء محرم، يعني الغرض من السفر، الدافع إلى السفر فعل محرم. أما السفر المباح أو المستحب أو الواجب الذي ترتكب فيه معاصي فلا يدخل في سفر المعصية. يعني واحد بيسافر لصلة الأرحام، ده سفر مستحب وقد يكون واجبا أحيانا. طيب هل هذا السفر يجوز أن يترخص فيه؟ يجوز، ده سفر طاعة، ارتكب فيه محرمات وهو مسافر ارتكب بعض المحرمات، لا يتحول السفر إلى سفر معصية، هو عاصي بهذه المحرمات لكن السفر الغرض منه غرض صحيح، يبقى ده ليس سفر معصية. سفر للعمل ده اسم سفر مباح، لا طاعة ولا معصية، ارتكب فيه محرمات وهو بيسافر عياذا بالله بيفعل كذا وكذا من المحرمات، لكن الغرض من السفر مباح، يبقى هذا السفر مباح يترخص فيه. أما لو كان السفر الغرض منه سفر معصية، يعني سافر علشان يروح المصيف الفلاني اللي معلوم ان فيه محرمات كذا وكذا وكذا، سافر علشان مثلا يفعل شيء محرم معين، يبقى الغرض من السفر أصلا معصية، هذا السفر لا يترخص فيه بشيء من رخص السفر، لأن ترخيص التراخيص التي وردت للمسافر جاءت لتخفف عنه أعباء السفر بحيث لا تقطع عن عبادته. هناك عبادات مكلف بها الإنسان في الحضر والسفر، لو كانت هذه العبادات كما هي في الحضر بلا تراخيص تجب عليه حال سفره، هذا يؤدي إلى إحدى أمرين. الأمر الأول إن هو ينقطع عن العبادة أثناء السفر لأنها ثقيل عليه، مش قادر يقف في وقت كل صلاة يصلي الخمس صلوات في وقتها، مش قادر إن هو مثلا يصوم وهو مسافر فهيضطر إن هو يترك العبادة، أو يضطر إن هو يترك السفر حفاظا على عبادته، ففي الحالتين قد أخللنا بمقصود صحيح. فجاء الشرع والقاعدة عندنا إذا جاءت المشقة سحبت غيرها، جاء الشرع الحنيف يخفف عن المؤمنين الصالحين في السفر الذي يحتاجون إليه بعض العبادات بحيث يجمعون بين مصلحة السفر وبين إقامة العبادات التي كلفوا بها من غير تقصير فيها. هذا التخفيف لا يناسب أن يخفف عن من أراد لسفره غرض محرم. أنت إذا أردت غرض صحيح الشرع يخفف عنك، لكن أنت مسافر تعمل حاجة حرام، طب نخفف عنك ليه؟ فهمتوا؟ واستدلوا له بقول الله سبحانه وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني غير باغ ولا عاد، غير متعد بسفره كما قال ابن عباس وغير. يبقى إذن أول شرط أن يكون السفر مباحا. الشرط الثاني أن تكون الصلاة نفل، تكون صلاة نفل لا تكون فريضة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الفريضة نزل فصلىها مستقبل القبلة. الشرط الثالث أن يكون المقصد معلوما. أما من خرج هائما على وجهه أو كما يقولون راكب التعاسيف اللي هو خارج كده ما هوش عارف ورايح فين، ها بيلف وخلاص، فمثل هذا أيضا لا يترخص لأنه ليست له جهة معلومة، هذا السفر لا يحتاج لي أصلا. يعني في واحد بيخرج كده هائم على وجهه مش رايح مقصد معين، فمثل هذا عبث ليست له جهة معينة، والعلماء يقولون جهة السفر هي بديل للقبلة، طب ده ليس له جهة أصلا. يعني لا، انت اما تجلس بيتك وتاتي بالعباده على اتم وجه، واما ايه تسافر سفر يعني له مقصد صحيح وتخفف عنك بعض التكاليف، لكن مثل هذا خارج الهام على وجه هذا ما المصلحه من خروجه؟ اين الجهه التي سيتوجه اليها؟ ليس له جهه اصلا. الامر الرابع دوام السفر. دوام السفر يعني ايه دوام السفر؟ يعني لو تخيلنا ان هو بيتنفل اثناء السفر ثم واصل وهو في الصلاه يجب عليه أن يتمها على أكمل هيئة مستقبل القبلة. فهمتوا؟ يعني لو كان هو راكب شيء معين ويتنفل في يصلي فيه ركعتين نافلة إلى غير جهة القبلة ثم وصل إلى دار إقامته أو نوى الإقامة، يجب عليه أن يتمها إلى جهة القبلة، لأن خلاص العذر ما جاز لعذر بطل بزواله. دي قاعدة فقهية، ما جاز لعذر بطل بزواله. هو جاز له أن يصلي إلى غير القبلة لأنه كان مسافر، أصبح الآن متم، أصبح الآن مقيم، يبقى انقطعت الرخصة، وبالتالي يجب عليه أن يستقبل القبلة. يعني حضرتك لو كنت راكب السيارة تصلي ركعتين إلى غير القبلة تتنفل وأنت مسافر في سيارتك، وبعدين وصلت دخلت مدينة الإسكندرية، أنت لسه ما دخلتش البيت لكن دخلت محل الإقامة، يبقى يجب عليك أن تنزل وأن تتمها إلى جهة القبلة، إلى جهة القبلة، أو تنهي الصلاة قبل وصولك محل الإقامة. هذه شروط التنفل على الراحلة، ويبطل التنفل على الراحلة إلى غير جهة القبلة أمران. الأمر الأول كثرة الأفعال بغير عذر. المسافر الذي يصلي إلى غير جهة القبلة وهو جالس على راحلته ممكن يحتاج يعمل بعض، يعني يفعل بعض الأفعال، يعني هو اللي سايق مثلا عربية فيحتاج إيه؟ يكون هناك أفعال يفعل، هو الذي يقود الدابة مثلا قديما هيعمل إيه وهو بيصلي؟ أكيد هيقودها، يحتاج يوجهها أحيانا، يكبح جماحها، يضربها، صح؟ كذلك الذي يقود سيارته ويصلي يتنفل، يجوز له ذلك أم لا؟ يجوز، لكن يشترط ألا يفعل أفعال كثيرة بغير إيه؟ بغير عذر، يقتصر على الأفعال التي يحتاج إليها، لأن الأفعال الكثيرة تبطل الصلاة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني توجه أو توجيه أن الراحلة إلى غير جهته التي يقصدها. الجهة التي يقصدها نزلت منزلة القبلة، فلا يجوز أن يتحول عنها إلا لغرض صحيح. فاهمين؟ يعني لو هذا هو الطريق الذي يسلكه وهو متوجه إليه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي براحلته حيث توجهت به، هو متوجه إلى هذه الجهة يبقى يصلي إلى هذه الجهة، يبقى لا يوجهها، لا يلفتها عن هذه الجهة إلى جهة أخرى إلا الغرض صحيح، كأن يكون مثلا سيحول الطريق سيرجع، واخد بالك؟ لكن إنه يوجهها إلى أي جهة كده بغير غرض صحيح، طب إذا كنت ليس لك غرض في هذه الجهة طب وجهها إلى القبلة أولى. فهمتم؟ طالما أنت عندك استعداد أن توجه راحلتك إلى غير مقصدك وإلى جهة أنت غير محتاج إليها، لا يبقى أنت كده مش محتاج إن هي تسير في اتجاه معين يبقى وجهها إلى القبلة. فهمتم؟ يبقى تبطل بأمرين، الأمر الأول كثرة الأفعال بغير عذر، الأمر الثاني تغيير الجهة إلى جهة أخرى غير قصد صحيح. هنا لابد أن ننبه على شيء، إن صلاة النافلة في السفر على الراحلة هذه بالنسبة للراكب وبالنسبة للماشي أيضا قياسا على الراكب، بالنسبة للماشي أيضا، يعني لو كان يسافر ماشيا هذا أمر كان معروف زمانا، يعني زمان كان معروف فممكن يسافر ماشي، إذا كان يسافر ماشيا فله أن يتنفل أيضا حيث توجه قياسا على الراكب. أركان الصلاة 18 ركنا، أركان الصلاة 18 ركنا، يبدأ يتكلم الآن عن أركان بعد ما انتهى من الشروط، يتكلم عن أركان. الركن يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، هو الشرط، لكن الشرط يصدق الشيء والركن يكون داخل ماهية الشيء. يعني قلنا هذه الغرفة لها أربعة حوائط وسقف، بدون هذه الحوائط وهذا السقف الجدران دي لو زالت، السقف لو زال يبقى لا غرفة، فهي بمثابة أركان الغرفة، يبقى الركن هذا داخل في ماهية الشيء، إذا زال
زال
الشيء، وإذا وجد مش لازم يوجد الشيء. يعني أنت ممكن تسجد ولا تكون مصليا، ممكن تستقبل قبلة ولا تكون مصليا، مش كده؟ يبقى هو يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، لكنه داخل ماهية الشيء والشرط خارج ماهية الشيء. قال أركان الصلاة 18 ركنا، النية. طبعا عد الأركان فيه خلاف بين المذاهب. قال النية، النية هي قصد القلب المقارن للفعل، وقلنا قبل ذلك أن الكلام على النية يكون من عدة أوجه، جمعها أحدهم في قوله ها حقيقة حكم محل، وزمن كيفية شرط، ومقصود حسن. الدليل على وجوب النية قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. يبقى النية ركن من أركان الصلاة. كيف ينوي؟ أولا ينوي الصلاة إن كانت فرضا لابد أن ينوي الفرضية، ولابد أن يعين الصلاة التي يصليها. يعني هينوي الفرض وهينوي أي فرض، يعني بيصلي الظهر لابد أن ينوي الظهر، بيصلي المغرب لابد أن ينوي المغرب، بيصلي العشاء لابد أن ينوي العشاء. المقصد من تشريع النية التمييز. خلي بالك في مقصد، أو نقول في مقصد لحظه الفقهاء، وهناك مقصد لحظه أهل التربية والسلوك. المقصد الذي لحظه الفقهاء وهو مقصد صحيح، إن النية المقصود منها التمييز. التمييز بين إيه؟ التمييز بين العبادات وبين العادات، لأن هناك عبادات تشبه العادات. يعني رجل يغتسل يفيض ماء على جسده، ما الذي يجعل هذا الغسل غسل جنابة وذاك غسل تنظف؟ النية. الغسل واحد عبارة عن إيه؟ إفاضة الماء على الجسد، مش كده؟ طيب يبقى دي عادة اختلطت أو عبادة اختلطت بعادة، لابد لنا من تمييز، فكانت النية تميز بين العبادات وبين العادات. الأمر الثاني تميز بين العبادات بعضها بعض، لأن هناك عبادات تختلط بعبادات أخرى. أربع ركعات بينهما جلسة تشهد، تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، اللي يخلي دي ظهر ويخلي دي عصر؟ النية. مش كان مختلطة ولا لا؟ يبقى إذن أيضا النية تميز بين عبادة وعبادة أخرى تشبهها. يبقى إذن النية مقصدها التمييز. ولذلك نقول حين يريد أن يصلي لابد أولا أن ينوي الفرضية، بعد أن ينوي الصلاة ينوي الفرضية، دي صلاة فرض، لأن هناك صلاة فرض وصلاة نافلة، وأن ينوي أن يعين الصلاة التي يصليها، إذا كانت ظهر، إذا كانت عصر، إذا كانت مغرب، إذا كانت عشاء، إذا كانت صبح. جيد. إذا كان بيصلي راتبة يبقى لابد ينوي راتبة الظهر القبلية، راتبة الظهر البعدية، راتبة المغرب، وهكذا. إذا كانت نية مطلقة، إذا كان بيصلي نافلة مطلقة، يبقى يكفيه نية الصلاة، يكفيه نية الصلاة. جيد. النية، ولابد في النية من الجزم، هذا شرط من شروط النية، الجزم وعدم التردد وعدم التعليق. والنية لابد أن تقارن تكبيرة الإحرام، ومقارنة تكبيرة الإحرام يكفي فيها المقارنة العرفية كما يقول الغزالي عند العوام، يعني إنك تبقى مستحضر وإنت بتكبر تكبيرة الإحرام إن دي صلاة الظهر، مستحضر إن هذه صلاة العصر، عند تكبيرة الإحرام تستحضر إن هذه صلاة فريضة العصر أو فريضة الظهر إلى آخره.
واحد مثلا سمع الأذان راح يصلي، بس هو نوى هو كده سمع الأذان،
نوى فرض الوقت. نية فرض الوقت محل خلاف بين أهل العلم. المعتمد عند الشافعية أنها لا تكفي، إنك تنوي فرض الوقت لا، لابد تستحضر إن هذه الظهر، هذه العصر. وهنا يدخل المقصد السلوكي بالإضافة للمقصد الفقهي. ليه النية؟ ليه الله سبحانه وتعالى فرض علينا النية عند الوضوء؟ كل مرة بتوضأ لابد استحضر النية، استحضر النية عند الصلاة، استحضر النية عند الغسل، لأن الله تعالى لا يريد أن تتحول عباداتنا إلى أفعال يفعلها الجسد دون أن يستحضرها القلب. فيقول لك افتكر أنت بتعمل أن هذه عبادة أنت تتقرب به إلى الله جل وعلا، لابد أن تستحضر هذا المعنى في قلبك. طب كيف نفعل ذلك؟ يبقى نفرض عليك إيش؟ النية قبل كل عبادة، إنك تستحضر بقلبك إن إذا أنا دلوقتي هبدأ عبادة، هذه العبادة ما هي؟ عايز أستحضر، عايز أفوق بقى، عايز أدخل على العبادة وأنا مستحضر لكل معانيها. ده أنا في صلاة إيش؟ صلاة الظهر، يبقى أنا مستحضر بقلبي. إنما لو ما فيش نية هتتحول العبادات إلى أفعال تفعلها بجسدك وقلبك غائب تمام الغيب عنها. فهمت؟ قال النية كما قلنا لابد فيها من الجزم وعدم التردد، هناك مبطلات للنية منها التعليق والتردد وقطع النية وفسقها. قال: والقيام مع القدرة. قيام مع القدرة قول الله سبحانه وتعالى: وقوموا لله قانتين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمران بن حصين قال له: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. صل قائما أمر، والأمر المطلق يفيد الوجوب. ما الدليل على أن الأمر المطلق يفيد الوجوب؟ من القرآن ومن السنة. أحسنت شيخ أيمن. قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت، لما خلقت بيدي. طب إيه وجه الدلالة؟
ما منعك.
يا سلام. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ها؟
أمر
الله سبحانه وتعالى.
شيخ:
ولا مالك
لكن
زائد
أمرتك.
ماشي، دي برضو بس الآية ديها. لا، وجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى أمره بالسجود فامتنع، مش كده؟ فلامه الله سبحانه وتعالى وعاقبه وطرده من رحمته ولعنه وحكم عليه بالخلود في نار جهنم، كل ذلك لأنه امتنع عن استجابة أمر من أمر الله سبحانه وتعالى. لو كان الأمر للمطلق، الأمر المطلق لا يفيد الوجوب، لقال إبليس: منعني أن أسجد لما خلقت بيدك، أنك أمرت أمرا مطلقا، والأمر المطلق لا يفيد الوجوب، مش كده؟ لكنه ما استطاع أن يقول أني ما فهمت أنك توجب علي السجود، أنا ما فهمت ذلك، ما استطاع أن يقول ذلك. صحيح، فدل ذلك على أن الأمر المطلق يفيد الوجوب. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسجود عند كل بالسواك عند كل صلاة عند كل صلاة. فهذا الحديث معناه أنه لو أمر بالسواك عند كل صلاة لشق عليهم ذلك، لأنه يقول لولا أن أشق لأمرتهم، يبقى لو أمر لشق، ولا يشق إلا إذا كان واجبا، كي يتم لك الاستدلال، لا يشق إلا إذا كان واجبا. قال: والقيام مع القدرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. وتكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام وهي قول الإنسان في أول صلاته: الله الله أكبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أساء في صلاته صلى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ففي الثالثة قال الرجل: والذي بعثك، أو بعد الثالثة قال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. والذي بعثك بالحق، أولا الرجل يقسم بما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم به، يريد أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا لست راغبا عن الذي بعثك الله به، ولكن أنا أقسم به وأعظمه، لكن أنا لا أعرف غير هذا فعلمني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأزبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. يبقى أمره أولا بتكبيرة الإحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاحها الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، وتحليلها قول المصلي: الله أكبر، تكبيرة الإحرام في أول الصلاة، ركن من أركان الصلاة. ويشترط في تكبيرة الإحرام أن يوقعها بعد الانتصاب، أن يكون منتصبا قائما مستقبل القبلة، وأن يوقعها باللغة العربية إذا كان قادرا على ذلك، وإلا له أن يترجمها إذا كان غير قادر على القيام بالعربية وترجمها، ويرتبها: الله أولا، ثم بعد ذلك لفظ أكبر، وألا يمد همزة لفظ الجلالة، يعني يقولش الله، لأن هذا يحول الكلمة إلى استفهام: الله أكبر، كأنه يسأل هل الله أكبر، فيشترط ألا يمد همزة الله ولا باء أكبر، وأن يسمع نفسه أن يسمع نفسه كل حروفها وأن يوقعها بعد تكبيرة الإمام إذا كان مأموما، أن يوقعها بعد تكبيرة الإمام إذا كان تكبيرة الإحرام. ثانيا أو ثالثا قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم قال فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وفي رواية ثم اقرأ بأم القرآن، ثم اقرأ بأم القرآن. وقراءة الفاتحة واجبة على المأموم والإمام والمنفرد، في السرية والجهرية وجوبها على المأموم، في السرية والجهرية لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وفي سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت أنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انتهى قال لعلكم تقرؤون خلف أئمتكم، قالوا إنا لنفعل، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. فهذا الحديث نص في وجوب قراءة الفاتحة في الصلوات الجهرية، لأن دي كانت صلاة إيش؟
جهرية.
صلاة صبح، كانت صلاة صبح يعني صلاة جهرية. قراءة الفاتحة وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، أي أن البسملة آية من الفاتحة، لا تتم الفاتحة إلا بقراءتها. والدليل على ذلك قول أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة وعدها آية منها، وعدها آية منها، قالت قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة في الصلاة وعدها آية في الصلاة وعدها آية. وأيضا روى البيهقي وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأتم الحمد لله يعني الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. ومما يدل على أن البسملة آية من الفاتحة اتفاق الصحابة على كتابتها في أول السورة بنفس خط ولون القرآن مع إجماعهم على عدم كتابة شيء في المصحف سوى القرآن حتى لا يلتبس على المسلمين. يعني بدايات الصور، أسماء الصور والترقيم وهذه الأشياء كلها حدثت في عهد الحجاج، إنما في عهد الصحابة لم يكتبوا في المصحف إلا آيات القرآن فقط.
دول بسم الله في كل الصور؟
نعم.
طيب بسم الله
دي مسألة أخرى بقى. قال والركوع والطمأنينة فيه، والركوع والطمأنينة فيه. الركوع ركن من أركان الصلاة بالإجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اركع دل على وجوب وفرضية الركوع، وحتى تطمئن راكعا دل على وجوب وركنية الطمأنينة. والطمأنينة هي الركن الذي كان يتركه هذا الرجل، النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الصلاة من أجله ثلاث مرات، فدل ذلك على أن ترك الطمأنينة يبطل الصلاة. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، يبقى لابد يركع ويطمئن. كيف يطمئن في الركوع؟ يطمئن في الركوع بأن يفصل ركوعه عن هويه، أن يفصل ركوعه عن هويه، يعني يثبت يستقر في هيئة الراكعين إلى يعني بحيث يفصل عملية الركوع نفسها عن الهوية للركوع، عن النزول للركوع، يستقر ولو لحظة حيث يفصل الركوع عن الهوية. وأدنى الركوع أن ينحني إلى درجة أنه لو أراد أن يوصل كفيه إلى ركبتيه لاستطاع أن يفعل ذلك من غير أن يخرج ركبتيه، ده أدنى الركوع. أقل ما يجزئ في الركوع أنه ينحني بجذعه، ينحني إلى درجة أنه لو أراد أنه يوصل كفيه إلى ركبتيه يستطيع أن يفعل ذلك من غير أن يخرج ركبتي. يعني من غير أن يخرج ركبتي، من غير ما تنين لقدام يعني، خلاص ده أدنى الركوع. فإن أتى بهذه الصفة فقد أجزأه على الركوع. وأكمل الركوع أن يركع يعني مستوية الظهر كهيئة النبي صلى الله عليه وسلم، جاعلا ظهره ورأسه في سوى واحد، وأن يضع يقبض بكفيه على ركبتيه. والطمأنينة أقلها كما قلنا أن يثبت إلى أن يفصل الركوع عن الهوي. والرفع والاعتدال، الرفع من الركوع ركن من أركان الصلاة، والاعتدال الرفع والاعتدال ركن من أركان الصلاة، والطمأنينة على هذا الوضع أيضا ركن من أركان الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، كي يعتدل لابد أن يرجع أو يرجع عظام ظهره إلى ما كانت عليه، يرجع عظام ظهره إلى ما يقوم ينتصب جيد. والسجود لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ولفعله صلى الله عليه وسلم ومداومته على ذلك. والسجود والطمأنينة فيه حتى تطمئن ساجدا، والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. كيف تطمئن جالسا؟ يرفع من السجدة حتى تعود فقرات ظهره إلى محلها، يطمئن جالسا ثم يسجد بعد ذلك. قال: والجلوس الأخير، يعني الجلوس الأخير الذي هو محل الإتيان بالتشهد بالتحيات، وهذا الجلوس واجب لفعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولأن هذا الجلوس محل ذكر واجب وهو التحيات، فلا بد من الإتيان به قياسا على القيام للفاتحة، لأن القيام للفاتحة محل ذكر واجب وهو قراءة الفاتحة، ف وجب من أجل ذلك. فكذلك هذا الجلوس الأخير اللي هو جلوس التحيات محل ذكر واجب وهو التحيات، فلازم الإتيان به لكي يأتي بالتحيات على هذه الصفة. والجلوس الأخير والتشهد فيه، التشهد هو الإتيان بصيغة التشهد أو التحيات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أكثر من صيغة، منها الصيغة المشهورة صيغة ابن مسعود: التحيات لله والصلاة والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ومنها الصيغة أيضا التي في مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها للصحابة: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهذه الصيغة هي يعني أفضل الصيغات عند الشافعي، أفضل الصيغات عند الشافعي، لأنها أكمل الصيغات، لأنه يستهل بقوله: التحيات الطيبات، التحيات المباركات، التحيات المباركات الصلوات الطيبات، التحيات المباركات الصلوات الطيبات، فهي أكمل يعني من قوله: التحيات لله والصلوات الطيبات، هي أكمل من جهة اللغة. أن تقول التحيات لله والصلوات والطيبات، ولا تقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، هي أكمل من هذه الجهة. فهذه الصيغة المستحبة عند الشافعي، وكل الصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح صيغ جائزة، ويجوز الإنسان أن يذكرها في التشهد. قال: والتشهد فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الانتهاء من التحيات، بعد قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وأفضل الصيغة هي الصيغة الإبراهيمية، دليل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وركنيتها في الصلاة، قول الصحابة: قد علمنا أو قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك إذا صلينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إلى آخر الصيغة المعروفة. وأيضا روى الإمام أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل أيضا على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قال والتسليمة الأولى أي التسليمة الأولى ركن دون الثانية وإن كانت الثانية سنة لكن الركن هي التسليمة الأولى لاقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على تسليمة واحدة كما روى الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه تلقاء وجهه يعني كده السلام عليكم ورحمة الله. وروى الترمذي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يعني يميل إلى شقه الأيمن شيئا يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله شيئا يسيرا جيد. وغالب حاله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي بتسليمتين تسليمة يعني يدير فيها وجهه إلى الجهة اليمنى والتسليمة الثانية يدير فيها وجهه إلى الجهة اليسرى لكن اقتصاره على تسليمة واحدة أحيانا دليل على جواز الاقتصار عليها وعلى أن الإنسان يخرج من الصلاة بتسليمة تسليمة واحدة يبقى الثانية هذه صلاة الركن هو التسليمة الأولى. قال ونية الخروج من الصلاة نية الخروج من الصلاة المعتمد في مذهب الشافعية أنها غير واجبة ليست ركنا وإنما مستحبة. قال وترتيب الأركان على ما ذكرناه ترتيب أركان الصلاة كما عدها الماتن رحمه الله ابتداء بالنية وانتهاء بالتسليم والإخلال بهذه الأركان عمدا يبطل الصلاة. والدليل على وجوب الترتيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا وفق هذا الترتيب وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. والأصل في الصلاة أنها عبادة والعبادات توقيفية. قال وصلنا أنها قبل الدخول فيها شيئان الأذان والإقامة نكتفي بالكلام على الأركان وإن شاء الله تعالى نتكلم عن السنن في المرة القادمة. قول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.